بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة في باب المواقيت عن المواقيت المكانية، ولم يبق إلا نذر يسير فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية. وقد عرفنا أن المواقيت المكانية حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة ولمن يمر عليها، والجحفة لأهل الشام ولمن يمر عليها، وقرن المنازل السيل الكبير لأهل نجد ولمن يمر على ذلك الميقات، ويلملم لأهل اليمن ولمن يمر، والخامس وهو ذات عرق، وقد رأينا الاختلاف، أحده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته أم عمر، أو أنه وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ عمر فاجتهد فحده ووقته فجاء موافقا لتوقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المواقيت الزمانية فقد أشار الله إليها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: الحج أشهر معلومات. وعرفنا أنها شهر شوال وذو القعدة، وعند المؤلف وهم الحنابلة عشر من ذي الحجة، وعند الشافعية تسع، والحنفية مع الحنابلة، والمالكية يرون أنها الأشهر الثلاثة، ورأيهم أقرب للفظ القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الحج. قال: باب المواقيت. قال: فصل. والاختيار ألا يحرم بالحج قبل أشهره، لأنه تقديم للعبادة على وقتها فكره.
هذه المسألة تكلمت عنها في درس ليلة البارحة، وعند المؤلف المذهب يعني الحنابلة يرون أن ذلك يكره، ولكنه لو فعله إنسان فأحرم للحج قبل أشهره في رمضان مثلا فإنه يصح مع الكراهة. ومن العلماء من يرى أن ذلك لا يصح، لأنه أداء للعبادة قبل وقتها، والله تعالى قال: الحج أشهر معلومات. وأشهر إنما هي ظرف للإحرام بذلك، وهذا قد أحرم خارج. ماذا يفعل من أحرم بالحج قبل زمنه؟ يحول، يجعل ذلك عمرة، يعني يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يحرم في أشهر الحج. ولا شك بأنه ينبغي للمسلم ألا يحرم إلا في أشهر الحج.
قال: لأنه تقديم للعبادة على وقتها فكرها كتقديمها على ميقات المكان.
حقيقة هي ليس يعني ما قاله المؤلف تقديم للعبادة على وقتها، ليس هذا على إطلاقه. أما بالنسبة لتقديم الإحرام نية الإحرام قبل المرور بالميقات، فهذا الخلاف فيه ليس كالخلاف هنا، فذاك متفق عليه بين العلماء بأنه لو أحرم إنسان مثلا من المدينة يعني نوى الدخول بالنسك قبل أن يصل إلى ميقات ذي الحليفة فإن حجه صحيح، لأن هذا حصل من بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإن كان خلاف الأولى. لكن قوله قبل العبادة قبل وقتها ليس على إطلاقه، فمعلوم أن الصلاة لا يجوز للإنسان أن يقدم على وقتها، فمن صلى الظهر قبل الزوال أو صلى المغرب قبل غروب الشمس فهذا لا يصح، إلا أن يكون معذورا بأن يكون نائما أو كان من أهل الأعذار، فإنه بذلك لا يدخل في هذا المجال، لأن أهل الأعذار لهم أحكام تخصهم.
قال: فإن فعل انعقد إحرامه، لأنه أحد الميقاتين، فانعقد الإحرام بالحج قبله كالآخر. قال: فأما العمرة فلا ميقات لها في الزمان.
أما العمرة فلا ميقات لها إلا أن يكون الإنسان مشغولا بمناسك الحج فلا يشتغل بالعمرة. أما العمرة فلك أن تؤديها في أي وقت، وهو خلاف لأهل الجاهلية، فإنهم يرون أن أداء العمرة في أشهر الحج كان من المنكر، لكن رسول الله رد عليهم وبين أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. أما العمرة فلك أن تؤديها في أي شهر من أشهر العام وفي أي وقت، ورسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، واحدة التي في الحديبية رد عنها.
قال: ويجوز الإحرام بها في جميع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه.
هذا الحديث يدل أيها الإخوة على فضيلة أداء العمرة في رمضان، وتعلمون بأن العبادات أيضا يزداد أجرها في رمضان، وتعلمون ما لشهر رمضان من الفضل ومن المكانة، وأنه به تكفر الذنوب وتغفر السيئات، ولله عتقى من النار في ذلك الشهر. وقد تناولنا ذلك كله تفصيلا لأننا درسناه قبل وصول شهر رمضان، درسنا كتاب الصيام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حجة في رمضان تعدل عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وبهذا نتبين ما لشهر رمضان من الفضل العظيم وما له من المزايا الكبيرة، وقد رأيتم جملة كبيرة من فضائل ذلك الشهر وفيما يتعلق بصيامه وقيامه إلى آخر ذلك.
قال: واعتمر في ذي القعدة وفي ذي الحجة مع حجته، رواه أنس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح.
اعتمر في ذي القعدة، واعتمر يعني في ذي الحجة لما حج عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في السنة 10، وأنه لما عاد لم يمضي إلا أشهر قليلة، ثم لاحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى. وتلكم الحجة تعرف بحجة الوداع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وتكلم عن أمور عظيمة سنعرض لها إن شاء الله عندما نصل إلى تلك الخطبة الجامعة المانعة. نعم.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام.
باب الإحرام. الآن بعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى شروط الحج ومتى يجب الحج، وما هي أيضا إذا اختل شرط من الشروط لا يصح الحج أحيانا، وأحيانا يكون الحج صحيحا لكنه لا يجب عن حجة الإسلام، وأحيانا لا يجب الحج على المسلم، هكذا كلها مرت بنا، ولكن بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها، ومنها شرط واحد تختص به المرأة وهو وجود المحرم، وليس أيضا شرطا متفق عليه بين الأئمة، فأكثر العلماء لا يرون أن المحرم شرطا إذا كانت مع رفقة صالحة أو ناس مأمونين. هذا كله مر بنا. ثم ذكر أيضا المواقيت التي منها ينطلق الحاج أو المعتمر. إذا ما دمنا عرفنا المواقيت، فإذا وصل الميقات ماذا يفعل؟ إذا يبدأ بالإحرام، وأول ما يبدأ به ماذا؟ أن يتجرد من المخيط، وأن يغتسل، وأن يتنظف من كل الأمور التي تعلق به من الشعث، من الأوساخ، وما يحتاج إليه أيضا من زالة بعض الشعور، حتى لا يحتاج إليها وقد تلبس بإحرامه، فلو فعل ذلك لكان مرتكبا لمحظورا، لكان مرتكبا محظورا.
قال رحمه الله: يستحب الغسل للإحرام.
يستحب الغسل وليس بواجب، وإنما هو مستحب، كالحال بالنسبة لغسل الجمعة، فإن غسل الجمعة مستحب، وتعلمون ما ليوم الجمعة من الفضل وما فيه من المزايا، وفيه تلك الساعة، وهو أيضا له فيه مواضع مما يقبل الله به سبحانه وتعالى دعاء الداعي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا دليل على أن الغسل هنا مستحب، وهناك فالجمعة كما عرفنا خلافا لأهل الظاهر الذين يجبون غسل الجمعة، هنا أيضا الغسل في الحج ليس واجبا وإنما هو سنة. ما دليل سنيته؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل. والدليل الآخر أنه لما نفست أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنهما بذي الحليفة أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا يفعل، أشكل عليها الأمر، ربما ظنت أن حجها لا يصح، فبين لها أن تستثر بثوب، أن تأتي بثوب عريض فتلفه على موضع الدم بعد أن تحشو ذلك بالقطن حتى يكون ذلك حافظا لها، ثم تغتسل. إذن تغتسل ثم تستثر بثوب. والآن كما ترون وجد بدل هذه الثياب الحفائض الآن بعد تطورها، فإن المرأة تستعين بها في مثل ذلك. والحائض والنفس أيها الأخوة لا تمنع من الحج والعمرة إلا شيئا واحدا، غير أن لا تطوفي بالبيت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وإذا لم تطف بالبيت فهي كذلك لا تصلي أيضا سنة الطواف.
قال: يستحب الغسل للإحرام، لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، حديث حسن.
ما معنى تجرد؟ يعني خلع ثيابه التي عليه القميص وغيره ثم اغتسل، ثم بعد ذلك أحرم برداء وإزار، ويستحب أن يكون أبيضين كما سينبه المؤلف وسنبين علة ذلك. إذن الغسل مستحب ثابت من طريق سنة رسول الله، وسنة رسول الله إما أن تكون قولا وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون تقريرا، وهذا ثبت من طريقين. طريق الفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل إذا فعل ذلك. وعن طريق الأمر، لأنه أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل، إذا هو فعل وأمر غيره.
قال: وعن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما.
إذن أبو بكر له ابنه الكبير الذي هو عبد الرحمن، وهو الذي اعتمر بأخته وأحرمت من التنعيم، أما محمد فهو أصغر منه وهو الذي ولد بذي الحليفة.
قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي، رواه مسلم رحمه الله.
هذا جزء من حديث جابر الذي لمحت له مرات، وهو الحديث الطويل. فأنتم ترون أيها الإخوة أنه استقصى غالب ما جاء في حجة رسول الله، حتى ما ترون هذه القصة، لأنهم عندما وصلوا إلى ذي الحليفة نفست أسماء بنت عميس، فبين ما هي الكيفية وكيف أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل، ثم بعد ذلك يأتي حديثه مفصلا، ولعله يمر بنا شطر منه أوسع لنعلق عليه، فإنه مهم جدا فيما يتعلق بأحكام الحج.
قال: فإن لم يجد ماء لم يتيمم.
فإن لم يجد ماء، لأن الغسل أصله سنة، ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يتيمم، لأن الأصل هنا أنه سنة، وأن الإنسان لو لم يغتسل فلا يؤثر ذلك في إحرامه،
لأنه غسل مسنون يراد للتنظيف، فلا يسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة. وقال القاضي رحمه الله: يستحب له التيمم قياسا على غسل الجنابة.
يعني قال كغسل الجمعة، كما أن غسل الجمعة إذا لم تجد ماء تغتسل فيه فلا تتيمم عنه، لأن غسل الجمعة مستحب، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم دنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. انظر، من توضأ فأحسن الوضوء ثم دنا وأنصت واستمع، يعني إلى الخطبة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام.
قال: ويستحب له التنظيف بإزالة الشعر والشعث وقطع الرائحة وتقليم الأظفار.
هذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاستحداد الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط. هذا عام، لكن جاء في صحيح مسلم حديث نص في هذا، قال: وقت لنا، والموقت هو رسول الله كما جاء تصريح ذلك في رواية النسائي والترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم، قال: وقت لنا في انظروا حلق الشارع وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لذلك، وأن هذه الشعور لو تركت تتجمع حولها الأوساخ وأيضا تتراكم حولها، وإذا تجمعت الأوساخ وتراكمت وطال الشر تفوح من الإنسان رائحة كريهة، وهذه الرائحة يتأذى بها الإنسان. ولذلك من العلل في غسل الجمعة أيها الإخوة هو لأجل ذهاب الرائحة. ولذلك لما حصل خلاف ماذا قالت عائشة في غسل الجمعة؟ قالت: كان الناس عمال أنفسهم، يعني يعملون لأنفسهم في الحدادة والجزارة وغيرها، كان الناس عمال أنفسهم فيجيئون إلى الصلاة، يعني صلاة الجمعة، فقيل لهم: لو اغتسلتم، لأن الإنسان إذا اغتسل. إذن المطلوب هنا أيها الإخوة بأن المسلم إذا أراد أن يدخل في إذا تجرد عليه أن يزيل شعر الإبط، وإن وجد شيء في العانة ويقص الشارب حتى لا ينزل على فمه فيذيه عند الأكل، وكذلك أيضا كل مواطن الشعر التي يحتاج ويقص أظفاره، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعمل بها المؤمن. فإنه ليس من اللائق أن يطيل الإنسان أظفاره، ولا أن يطيل مثلا شاربه، ولا أن يترك الشعر في بطيه يرتخي، ولا كذلك يهمل عانته، لأن هذا فيه وساخة. والإسلام دين النظافة، والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
قال: لأن الغسل شرع لذلك ثم يتجرد من
لأن الغسل شرع لذلك، لماذا؟ للنظافة. ولما كان الغسل شرع للنظافة فإزالة هذه الشعور أيضا إنما شرعت للنظافة، والمسلم دائما ينبغي أن يكون على رائحة طيبة. ولذلك كانت من الأمور التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطمئن إليها نفسها الطيب كما سيأتي، وقال عليه الصلاة والسلام: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. وينبغي أن تكون الصلاة قرة عين لكل مؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى بين مكانتها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولذلك جعل للمصلي المحافظ على الصلاة علامة هو وجود نور في وجهه، والصلاة نور كما قال عليه الصلاة والسلام.
قال: ثم يتجرد من المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين.
ثم يتجرد من المخيط، وبعضهم قال أيضا من المحيط، وقالوا إن أول من قال المخيط هو إبراهيم النخعي من التابعين، وإلا المراد ما يحيط بالإنسان، وهو الذي يخاط على شكل البدن، يعني ما يخاط على شكل البدن من القمص الثياب أو السراويل أو ما أشبهها من السراويل الصغيرة أيضا، فهذا الذي يخاط على شكل البدن هو الذي لا يجوز. لكن لو أخذت ثوبك واتزرت به هذا لا يضر، يعني لا يضر ولا يسمى هذا لابسا للمخيط، لكن لبس المخيط أن تلبسه على الطريقة المعتادة. ثم قال المؤلف: ماذا يحرم بإزار ورداء أبيضين؟ لماذا قال أبيضين؟ لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هو أحرم بهما. الأمر الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. لكن ليس معنى هذا أن غير الأبيض لا يجوز، يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ هو البياض. إذن الأبيض مرغب فيه لهذا الحديث الذي أورد، وأن يكون نظيفين. أو جديدين. قال ليس شرطا أن تكون جديدة، المهم أن تكون نظيفة عن طريق الغسل، هذا هو المراد. هذه إذا كثرت هذه المشابك صارت يعني صارت ما يشبه المخيط فلا ينبغي. أما إذا أراد الإنسان أن يربط فلا مانع. فهناك اختلف العلماء في قضية ربط حزام على الإنسان، يعني بخرقة فيربطها. أثر عن عبد الله بن عمر أنه ربط ذلك، واختلفوا، كان يطوف وهو رابط ماذا على بطنه، ثوبا أو خرقة، لكن كيف؟ بعضهم قال ربطها فعلا، وبعضهم قال لا لم يربطها ولكن أدخلها، كما نحن نأتي بطرف الشيء ثم ندخله في الإزار. ولكن الحقيقة أن مثل الكمر وغيره كما سيأتي التنبيه على ذلك، هذه أمور جائزة، والعلماء نصوا على لبس الخاتم ليس فيه شيء، ومثله الساعة والنظارة، هذه أمور لا تأثير لها أيها الإخوة.
قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين.
هذه الأشياء، في إزار الذي يتزر به من السرة فما تحت، والرداء الذي يضعه ماذا على عاتقيه ويغطي به ظهره وبطنه، وفي حالة الطواف عند الرمل يكون له شان آخر في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم هذا فيما يتعلق بهما، والنعلين لأنها لا تستر الكعبين، لكن إذا لم يجد نعلين كما سيأتي يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين. ومحل خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أنه لا يقطعهما إذا لم يجد، لأن حديث عبد الله بن عباس كان بماذا؟ كان بعرفات، وهو متأخر عن حديث عبد الله بن عمر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس ومن لم يجد نعلين قال فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما. وهذه مسألة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله.
قال: ويستحب أن يتطيب في بدنه.
ليس هذا على إطلاقه عند الجمهور، يعني من العلماء من يرى أنه يستحب أن يتطيب، ولكنهم قيدوا ذلك بأن يتطيب في بدنه، أما في ثوبه فيكره. هذا عند الحنابل، يعني الحنابل يستحبون أن يتطيب المحرم في بدنه، وهذا فيه نص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطيب، ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني طواف الإفاضة، طواف ماذا؟ الزيارة، الذي يأتي بعد رمي جمرة العقبة والحلق. إذن هو ذاك المراد بالطواف، كانت لأنه يحل الإنسان إذا فعل اثنين من ثلاثة يصبح حلالا، إلا من النساء فلا بد من أن يطوف بالبيت، وقبل ذلك لا يجوز له أن يجامع النساء. كل هذه المسائل إن شاء الله سيأتي الحديث عنها في مواضعها. إذن رأينا من هذا أن المسألة مختلف فيها، فعند المالكية يكرهون ذلك، يعني لا يرون أن الإنسان يتطيب، ويستدلون بقصة صاحب الجبة الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة متضمخ بها، يعني متلطخ بالطيب، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يجبه رسول الله، فنزل الوحي. وفي قصة يعلى بن أمية عندما طلب من عمر أن يمكنه من أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي، وكان هناك ثوب يستر رسول الله، فأخذ بطرف عمر رضي الله تعالى عنه فنظر إليه يعلى بن أمية وهو أيضا ينزل عليه الوحي، فكان يحمر وجهه حتى سري عنه، يعني حتى انتهى ماذا منه، فسأل عن السائل فأمره بأن يغسل الطيب من بدنه ثلاثا وأن يخلع الجبة. لكن العلماء أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، بأن هذا من الزعفران الممنوع الذي لا يضعه الإنسان في ثيابه، لا في حج ولا في عمرة ولا في غيره. الأمر الآخر أن هذا كان في الجعرانة يوم حنين في السنة الثامنة، وحديث عائشة التي ستأتي في السنة العاشرة في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تقدير أن هذا يعارض، مع أنه لا يعارض، فإنه يكون متقدما فينسخه المتأخر. وكانت تقول أيضا في الحديث المتفق عليه: كنت أرى وميص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره، ومفرق الشعر هو
أنه في وسط الرأس يوضع شيء فيوجه إلى جهتين. إذن هذا ما فارق الشعر، يعني كانت ترى بريقه ولمعانه في يلمع في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيب بدنه، فهو يطيب رأسه ولحيته، وهذا أيضا مما يستحب عند كثير من العلماء. أما الثياب فلا ينبغي أن يطيبها، لكن لو أحرم الإنسان يعني بثوب يلبس الإزار قبل أن يحرم وفيه طيب فهذا لا يفسد إحرامه، وهذا هو الرأي الصحيح. والعلماء نصوا على قاعدة فقهية معروفة، قالوا ما يجوز استدامته، يعني فرق بين ما يجوز ابتداؤه وما لا يجوز، ما يجوز استدامته دون ابتدائه. فهنا هذا من المسائل التي يجوز استدامتها استمرارها دون ابتدائه، يعني أنت تلبس لبست ثوبا فيه طيب، ولكن لا يجوز لك بعد أن تخلعه وفيه طيب أن تعود مرة أخرى فتلبسه، فهذا هو معنى أن تداوم عليه، حينئذ يلزمك ماذا ارتكبت محظورا فيلزمك دم. إذن صح عن عائشة في حديثين متفق عليهما أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت حديث أخرى وبينت نوع الطيب الذي تطيب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: ويستحب أن يتطيب في بدنه، لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. متفق عليهما،
يعني هذا من باب تأكيد ذلك، كأني أنظر إليه، المراد هنا التشبيه، ولكنها أرادت هنا التأكيد أي تؤكد أنها كانت تراه، ترى بريق ذلك لامعا في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مفرق الشعر، مفارق جمع مفرق، والمراد به ما يكون في وسط الرأس.
قال: ولا يتطيب في ثوبه، فإن فعل فله استدامته حتى ينزعه.
ولا يتطيب في ثوبه، يعني يكره له أن يلبس ثوبا مطيبا، لكن لو لبسه وأحرم وهو عليه، يعني الإزار المراد والردى، فإنه جائز، لكن لو خلعه فليس له أن يلبسه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لو لبسه مرة أخرى يكون قد ابتدأ لبس ثوب أو رداء أو قميص فيه طيب، فيكون قد ارتكب محظورا، لأن هذا مما يجوز ماذا؟ استدامته، ولا يجوز ابتداؤه، فهو إذا خلع وعاد فلبسه كأنه ابتدى ذلك فهذا لا يجوز.
قال: فمتى نزعه ثم لبسه فعليه الفدية، لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب دون استدامته.
دون استدامته،
دون
نعم.
استدامته. قال: لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب دون استدامته،
يعني لا يجوز لك أن تأتي فتطيب الثوب الذي عليك، لكن لو لبست ثوبا وأحرمت وفيه طيب فلا مانع أن تستمر به، لكن لو خلعته لا يجوز لك أن تلبسه مرة أخرى، فإن لبست تكون كمن ابتدأ لبس الثوب المطيب من أول الأمر.
قال: ولو نقل الطيب عن بدنه من موضع إلى موضع آخر فعليه الفدية،
لأن ذلك تم بفعله، يعني لو كان الطيب له جرم فأخذ بيده أو بطرف إصبعه فنقله من موضع إلى موضع كأنه طيب ذلك المكان الذي لم يكن مطيبا فارتكب محظورا، فوجب عليه ماذا؟ فدية دم. لكن لو كان الجو حارا فسال الطيب من رأسه أو من لحيته أو من كتفه أو غيره إلى أن مشى إلى بعض بدنه فهذا لا يضر، لأن هذا لم يحصل بفعله.
قال: وإن سال بالحر وغيره إلى موضع آخر فلا فدية عليه، لأنه ليس من جهته.
لأنه ليس من جهته، يعني لم يكن من فعله، قصده بالجهة أنه لم يكن من قبله، لم يكن بفعله.
قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة.
ويستحب أن يحرم عقيب، يقال عقب وعقيب، وبعضهم يفضل عقيب لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب. ولماذا قال يستحب؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بذو الحليفة أحرم عقب ماذا؟ الصلاة. ومن هنا اختلف العلماء، هل كان إحرامه عليه الصلاة والسلام عقب الصلاة، أو أنه بعد أن علا على أن استقرت به دابته، أو أنه بعد أن على البيداء المكان المرتفع بعد أن يتقدم الإنسان قليلا وهو لا يزال في أبيار علي أي بذي الحليفة. وقد جاء حديث عبد الله بن عباس فرفع الإشكال وجمع بين تلك الأقوال، وبين أن كل واحد من الصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طرفا منها نقل ما سمع، فالذين كانوا قريبا من سمعوه لما أهل بالإحرام بعد الصلاة قالوا أهل دبر أو عقيب الصلاة، والذين سمعوه يهل بالحج إنما سمعوه أثناء وهو على دابته راكب عليها، وبعضهم لم يسمعه إلا بعد أن علت به ناقته البيدة المكان المرتفع وبدأ يعج بالتلبية فقالوا لبى. إذن الكل نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، وأولاها لا شك هو أن يكون عقب الصلاة. لكن هل يشرع للإحرام صلاة؟ الجواب لا، لكن إن صليت المفروضة فيستحب أن تحرم بعدها، أو توضأت وتعلمون بأن الوضوء له سنة فتحرم بعده، أو كنت ممن يصلي صلاة الضحى فتحرم بعده، لكن أن تأتي أصلا بصلاة لأجل ماذا؟ الإحرام. لم يثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره. وينبغي للمسلم أن يكون متبعا في مثل هذه الأمور، والرسول صلى الله عليه وسلم لما حج بالمؤمنين الذين جاءوا من كل مكان ومن كل حادب ومن كل صوب والتفوا حوله وساروا بمسيرته وتبعوه، كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم.
قال: ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة. وروى الأثرم رحمه الله قال: سألت أبا عبد الله رضي الله عنه: أيما أحب إليك، الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته فوسع فيه كله.
هذا من هو الأثرم؟ هو من أصحاب الإمام يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو أحد الذين نقلوا عنهم جملة من المسائل الفقهية وغيرها. يعني الأثرم أحد أصحاب الإمام أحمد، وهو يسأل الإمام أحمد عن رأيه: أيرى أنه يستحب أن يكون دبر الصلاة أو على الراحلة أو؟ فقال: كل ذلك وارد، دبر الصلاة وأيضا والإنسان على دابته أو سيارته مثلا، أو إذا تقدم قليلا ارتفع به المكان، فكل ذلك ورد وفيه توسعة، ودين الله يسر. يعني يقول: الأمر بحمد الله موسع، لأنه كله روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بأي واحد من ذلك أخذت تكون موافقا للسنة لا مخالفا لها. لكن ما هو الأولى؟ أحوطها الذي هو دبر الصلاة.
قال: والمشهور الأول لما روى سعيد بن جبير رحمه الله قال: ذكرت لابن عباس رضي الله عنهما إهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين استوت به راحلته، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك. ثم سار حتى على البيداء فأهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين على البيداء. رواه أبو داود رحمه الله تعالى.
سعيد بن جبير هذا من علماء التابعين ومن أشهرهم رحمه الله تعالى، وهو كما تعلمون مات قتيلا، يعني قتله الحجاج، وهذه من الأمور التي أخذت على الحجاج، فله أخطاء كثيرة، ومن بينها قتل سعيد بن جبير، وله بعض الحسنات منها نقض القرآن. فسعيد بن جبير هو من تلاميذ وأصحاب الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهو يحكي يروي ذلك عنه، وهو الذي أشرنا إليه أن هذا كله روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن الإنسان عندما يأخذ بطرف من أطراف السنة لا يقال بأنه مخالف. متى يكون الإنسان مخالفا؟ إذا خالف السنة، يعني أن تجد سنة رسول الله صلى الله واضحة جلية ثم تقول قال فلان كذا وكذا، مهما كان فلان، مهما كانت له من المنزلة. فإن الإنسان مهما بلغ من الذكاء ومن الفطنة ومن المواهب، ومهما تنوعت مداركهم وازداد علمهم، فإنهم لا يمكن أن يصلوا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. إذن أيها الإخوة، إذا أخذت بهذا أو ذا أو ذاك فالكل جائز، لأن هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عنه العدول من الصحابة رضي الله عنه.
قال: وهذا فيه فضل بيان وزيادة علم، فيتعين الأخذ به وتقديمه على ما خالفه.
يعني انظر إلى المؤلف رحمه الله تعالى، لفت نظرنا إلى أمر، قال هذا فيه زيادة علم وبيان، وهذا من أجمل الأمور. فأنت أحيانا ترى يعني تعدد الروايات في حديث عن رسول الله، لكن تجد في بعض الروايات زيادة فوائد، زيادة علم، فأنت تقتنص الفائدة، لأنك تجد الإجمال في بعض الروايات، وترى التفصيل في بعض الروايات، وترى بعضها رفع الإبهام، وفي بعضها وجود الإبهام، فترى أن بعض الأحاديث كذا. أحيانا تجد في صحيح البخاري تجد الحديث مجملا، ثم يريده رحمه الله تعالى بمكان آخر مبينا، ثم يفصله أكثر، وأحيانا يأتي به أولا مفصلا ثم يأتي به بمناسبات، فإنه يكرر الحديث كما هو معلوم، وأحيانا يأتي بالحديث معلقا يعني من غير سند، ثم يصله في كتاب آخر من كتابه. وأحيانا تجد في صحيح مسلم زيادة بيان توضح الإجمال الذي في صحيح البخاري، أو كذلك العكس، تكون الحديث مجملا في صحيح البخاري ففي صحيح مسلم فيوضحه ما في البخاري، وربما يكون التوضيح أيضا في كتب السنة وغيرها. إذن هذه كتب السنة كلها يخدم بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، والمهم من ذلك هو الأحاديث الصحيحة.
قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وينوي الإحرام بقلبه.
رأيتم ذلك، هذه النية لا تفارقنا، لأن النية مهمة. وينوي الإحرام بقلبه، يعني لو قدر أن إنسانا قال لبيك حجا ولم ينوي لا يفيد ذلك، لا يعتبر محرم، لو حج أو اعتمر لا ينفعه، لكن النية هنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أينما كان الإخلاص هو القلب، والإخلاص هو معناه، ما معنى الإخلاص؟ هو حسن القصد، والنية إنما هي القصد. إذن إخلاصك هنا هو نيتك بعملك وعبادتك أن تقصد ذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. إذن إذا نويت بقلبك انتهى الأمر، فلو نويت بالقلب ولم تعلن فصح حجك أو عمرتك، ولكن لو أعلنت نسكك دون أن تنوي بقلبك فلا ينفعك. ومن هنا نتبين أهمية النية، وكثيرا ما تكلمنا عنها فلا ينبغي المسلم أن يتساهل بها، قد يأتي الإنسان فتأخذه العجلة وغير ذلك فيغفل عن النية. لا بد من وجود النية أيها الإخوة، يعني ينبغي للمسلم لكي يدخل في عبادة أن ينوي الدخول بتلك العبادة، وأنك تقصد بذلك طاعة الله، لأنك إذا نويت الحج، ما هو الحج؟ هو قصد بيت الله لأداء النسك أو العمرة كذلك. وأنت لماذا حججت؟ حججت ماذا؟ طاعة لله سبحانه وتعالى. أنت لماذا أديت ذلك النسك؟ ماذا عبادة لله سبحانه وتعالى. أنت لماذا فعلت ذلك الحج؟ استجابة لقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وما أكثر تلك المنافع التي تكون في الحج أيها الإخوة، ومنها من تلك المنافع أن يتذكر الإنسان الآخرة وما فيها، ويتذكر بأنه عندما يخلع ثيابه ويتجرد منها يصبح عاريا، ثم بعد ذلك سيلبس لباس. إذن هو ما إذا تجرد ينبغي أن يتذكر يوم القيامة، وأن الناس يعرضون بين يدي الله سبحانه وتعالى حفاة عراة يلجمهم العرق، يختلفون في ذلك أيضا، فليتذكر الإنسان ذلك الموقف. فإذا تذكر الإنسان ذلك الموقف والحساب والعرض والقضاء بين الناس وأهل يمين وأهل شمال إما إلى الجنة وإلى النار، فإن الإنسان بلا شك ستذكره هذا سيكون بإذن الله تعالى سببا له بأن يأخذ بيده إلى طريق النجاة. وأنت أيضا عندما تلبس الإدارة والإزار والرداء وترى كل المؤمنين الذين يكونون حولك يلفقون معك في اللباس، تتذكر بأن هناك عقيدة واحدة تجمع بين المؤمنين، وأن هذه العقيدة هي التي التقت حولها دعوة الرسل منذ آدم عليه السلام حتى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن بذلك تتذكر الأخوة الإسلامية وأن المؤمنون أخوة، تتذكر المواساة، يعني المواساة بين المؤمنين، تذكر أيضا بأن المؤمنين كلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تتذكر أيضا بأن الناس مهما ارتفعت مراتبهم ومهما علت منازلهم في هذه الحياة الدنيا ومهما كثرت أموالهم فإنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وهكذا تراهم في ذلك الموطن اتحدوا في مثل ذلك الموقف. إذا لا شك بأن الحج فيه منافع يشهدها المؤمنون ويستفيدون منها ويتعظون. وأنت عندما أيضا تكون في الحج ترى المؤمنون يعجون بأصوات لبيك اللهم لبيك، مع اختلاف لغاتهم وتنوعها واختلاف جنسياتهم وألوانهم وقومياتهم، لكنهم كلهم يتجهون نحو قبلة واحدة ويعبدون ربا واحدا هو الله سبحانه وتعالى. لا شك بأن هذه تقوي المؤمن وتشد عضده، ويحس بأن إخوانه المؤمنين الذين بجوارهم قوة له، وأنهم يشدون من أزره، وأنهم كذلك ينصرون وهو كذلك ينصرهم. فيتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما ومظلوما. ويتذكر أيضا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أعماله في هذه المدينة عندما آخى بين المهاجرين والأنصار واصطبغهم بصبغة واحدة، فكانوا أخوة متحابين في الله وكالجسد الواحد يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هناك كثير من الأمور لو استطردت بها لأخذني الحديث، ولكننا سنوزعه على الدروس أيها الإخوة. فلا شك أنه ينبغي أن نستفيد أيضا إلى جانب الأحكام أن نستفيد تلك الدروس، وأن نتبين من ذلك مكانة الإسلام، وأن الإسلام هو عزة المرء وهو مجده، وأن الإنسان يفتخر بهذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وأن وكما يقول الشاعر: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فلا شك بأن العزة والأخوة الحق إنما هي أخوة الإيمان، فهذا الإيمان هو الذي رفع الله به سبحانه وتعالى أقواما وجعلهم في المكانة العالية. لماذا؟ لأن هؤلاء هم جند الله سبحانه وتعالى، وهم أيضا عباد الله الذين قال فيهم: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأنت عندما ترى إخوانك الذين يفيدون من كل مكان. أنت لا تعرف ما يقولون وأكثرهم لا يعرف ما تقول، ومع ذلك ما تعتقده يعتقدونه، وما تسعى إليه يسعون إليه، وما تذهب إليهم كذلك جاءوا إليه. إذن الكل جاء فكانوا في ضيافة الله، فهم جميعا ضيوف الرحمن، والله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن ضيوفه، وأنه يتجلى لعباده في صعيد عرفات.
قال: وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد من غير نية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
ولذلك ترون أن من العلماء كالإمام أحمد والإمام الشافعي وجملة من العلماء وابن المديني قالوا: ما دار الأحاديث أو الفقه على أربعة أحاديث، ومنها حديث: إنما الأعمال بالنيات. فأنت كل عمل من العبادات تنوي به وجه الله تعالى، حينئذ يتجرد قصدك وتثاب. حتى أعمال الدنيا أيها الإخوة، إذا قصدت بها وجه الله أثبت عليها. نحن نجد أن النكاح عقد من العقود، وأن الإنسان يتزوج لماذا؟ لعدة أمور، ولكن هذا الزواج ليس أصله عبادة وإن كان سنة، ولكن إذا قصدت بهذا الزواج أن تعف نفسك، أن تحفظها من الحرام، تعف الزوجة، أن تحافظ عليها وتحفظها أيضا، وأن تنفق عليها وترعى شؤونها، ثم تريد وتسعى أن يرزقك الله تعالى ذرية طيبة صالحة، قد يخرج من نطفتك ماذا؟ أبناء يكون فيهم الخير لهذا المجتمع، يدعون إلى دين الله ويدافعون عنه. وأيضا تجد ثمرة ذلك عندما تموت وينقطع عملك إلا من ثلاث، ومن ذلك ولد صالح يدعو لك. كذلك البيع والشراء، إذا وقفت في السوق تبيع وتشتري، فإن وكنت صادقا فأنت أولا إلى جانب أنك أطعت الله سبحانه وتعالى وصدقت، أنت كذلك كسبت ثقة الناس وثناؤهم عليك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم شهداء الله في أرضه، يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء ماذا السيء. ومع ذلك قال رسول الله: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. ولا شك بأن بركة البيع تكون أيضا في زيادة ماذا؟ نموه والحصول على الربح. وأيضا البركة تكون بأن الله سبحانه وتعالى يجازي الصادقين، لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كل خطوة تخطوها في الحج تجد أن فيها درس أو دروس، وموعظة أو مواضع ينبأ مواعظ ينبغي أن تستفيدها أيها الإخوة. انظروا إلى الذين يأتون مناقص الدنيا، وأن في الحج بالناس يأتوك رجالا وعلى كل ضم، يأتون من كل فج من عميق، من كل أنحاء الدنيا. لماذا جاءوا؟ هجروا أوطانهم، تركوا أبناءهم، زوجاتهم، والديهم، أعمالهم، وجاءوا لماذا؟ لشيء واحد: طاعة لله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، وأنك أيها العبد المؤمن إذا رفعت يديك إلى السماء فقلت: يا رب يا رب، فإن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يردهما خائبتين. إذن ذلك فضل الله، فينبغي أن يستفيد منه المسلم. وأيضا ينبغي للمسلم ألا يترك الفرصة تضيع دون أن يكسب عملا طيبا، بأن يعين إخوانه ويوجههم بحكمة على قدر الإمكان، ويقدم بعض الخدمات حتى ولو بكلمة طيبة، أو إرشاد إنسان إلى طريق، أو تراه قد أخطأ في أمر فتنبهه، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
قال: ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة.
ما معنى عبادة محضة؟ يعني عبادة خالصة. العلماء نرى أنهم يقولون مثل: هذه عبادة محضة. ما معنى محضة؟ يعني خالصة لله سبحانه وتعالى. فالصلاة عبادة محضة، لأنه لا يجوز أن تصلي إلا لله، والصيام عبادة محضة لأنك لا تصلي إلا لله، والحج كذلك عبادة محضة لأنك تحج ماذا؟ لله سبحانه، طاعة لله سبحانه وتعالى، وتؤدي ركنا من أركان الإسلام. ويقولون عبادة معقولة المعنى وغير معقولة، ويقولون عبادة توقيفية يعني تقف عند النص فيها ولا يجوز لك أن تجتهد، يعني لا يجوز للمسلم أن يأتي في أمور العقائد ماذا أمور العقيدة فيجتهد فيها. نحن نعلم بأن الله مستوى على عرشه، ليس للإنسان أن يبذل ماذا اجتهاده ويتصور. لذلك الإمام مالك، انظر إلى حصافة الإمام مالك لما سئل عن ذلك، قال الاستواء معلوم. لما قيل له كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما تسأل كيف استوى؟ الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكلم، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال آمنتم من في السماء، وقال آمنتم من في السماء، وقال وكان عرشه على الماء. آمن بهذه الصفات ولا تخف بعد ذلك. أما الذين حرفوا عقيدة التوحيد وتصرفوا فيها وارتكبوا ما ارتكبوا، وبعضهم من أكابر العلماء، ماذا كانت حياتهم؟ انتهت بأن احتاروا. ولذلك لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دقن أو قارعا سمن نادمي. هذا هو الإنسان الذي يخوض في تلك الأمور. فلا ينبغي للمسلم أن يدخل في أمور إلا وهو متمكن منها وعالم بها، لأنك ستسأل بين يدي الله. ومن أخطر الأمور أن يخوض الإنسان فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى أو صفاته وهو يجهل، فهذا من أخطر الأمور. والإنسان لو سار في ذلك ربما يصب به الأمر والعياذ بالله، كما أخبر الرسول أن يقول من خلق الله، وهذه من أخطر الأمور. لذلك الإنسان دائما يؤمن بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال فإن لبى من غير نية لم يصر محرما.
لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي فلا يفعل ينفعه لفظه. يعني لو جاء إنسان ودخل المسجد وكبر ولا ينوي الصلاة هل ينفعه؟ لا بد أن ينوي أن هذه الصلاة هي صلاة العشاء القادمة. نعم.
قال وإن
ولا شرطا يقول نويت أن أصلي صلاة العشاء يتلفظ 4 ركعات وكذا، أقرأ في الأولى الفاتحة وسورة مثلا وفي الثانية وفي الثالثة والرابعة. لا، أنت تنوي بقلبك فقط، وإنما الأعمال بالنيات. ولكن النية أيها الإخوة ما صح عن رسول الله أنه تلفظ بها إلا بماذا؟ في الحج. ولذلك قال العلماء والنية محلها القلب، الإيمان بها واجب والتلفظ بها بدعة. يعني ما تأتي نويت أن أصلي المغرب نويت طرف، لا، بقلبك النية، لأن محلها هو القلب، هذه المضغة التي أخبر عنها رسول الله. لكن في الحج ماذا؟ أنت بحاجة إلى أن تلبي، أن ترفع صوتك بالتلبية، أن يسمعك إخوانك المؤمنون فيتجاوبون معك، فأنت ذات ثم قل لبيك حجا لبيك عمرة، فهذا أمر يستحب لك أن تفعله، ولو لم تفعله لا يؤثر على حجك ولا يفسده. لكن لو أنك ماذا لبيت ولم تنوي بقلبك فهذا لا ينفعك، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى.
قال وإن والإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه، لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم.
أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن التلبية من أجل الأمور، وسنصل إليها ونشرحها. لأنك عندما تقول لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك؟ إجابة، كأنك تقول إجابة بعد إجابة، يعني كأنك يا ربي أنا مستجيب لدعوتك، ملب لها، مطيع لك، خاضع بين يديك سبحانه وتعالى، أنت بذلك لبيك اللهم لبيك. ثم ترون الصفات التي أشرنا إليها قبل شيء شواء قليل، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هذه سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعها. إذن التلبية مطلوبة، لذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتاه جبريل، أمرني جبريل أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكانوا أيضا إذا وصلوا إلى الروحة كان تبح أصواتهم من شدة ماذا تلبيتهم. وذكر العلماء أنه إذا هبط واديا أو ارتفع أو رأى ركبا أو قابل واحد يرفع صوته بالتلبية، فما أجملها من كلمات وما أعظمها. نعم.
قال وإن نوى إحراما، قال لأنها عبادة، وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم. وإن نوى إحراما فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نوى.
يعني أنت نويت أن تحج مفردا فقلت مثلا لبيك عمرة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما نويته في قلبك هو المعتبر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إنما الأعمال بالنيات، فعملك بالنية، ثواب الأعمال بالنيات لا بالأقوال. نعم لا بد من أن تأتي الأقوال والأفعال موافقة لما في القلب، لكن هنا النية. فلو مثلا نويت أن تحج مفردا أو أن تحج قارنا، فبدل أن تقول بالنسبة لبيك حجا أو عمرة، أو تريد الحج واحد تقول لبيك حجا، ولكنك قلت لبيك عمرة، فهنا ماذا لا يضرك. حتى سيأتي المؤلف ويبين أنه يجوز لك أن تطلق النسك، يعني لا تقيده بأي شيء، لا تقول عمرة ولا حج. نعم.
قال انعقد.
نعم.
كيف؟ فلم يجب في أولها كالصوم.
يعني كالصوم. نعم، لأن الصوم كما هو معلوم في كل ليلة تكرره. نعم.
قال انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به، لأن النية هي الإحرام فاعتبرت دون النطق. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل: ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه.
ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه، هذا هو المستحب. يعني أنت تريد العمرة نويت تقول لبيك عمرة، لأنه فيات اللسان موافقا لما في القلب، وتريد أن تكون متمتعا فتقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو اللهم إني ماذا أردت العمرة أو نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، أو تريد القران لبيك حج وعمرة، فأنت تقول هذا فيأتي كلامك مؤيدا لما اعتقدت، ولكن الأصل هو المخفي في القلب الذي نويته.
قال ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه. قال ويشترط فيه أن محلي حيث يحبسني.
هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني هل الإنسان إذا خاف من أن يحمل أولا هل هذه تجوز مطلقا أو لا؟ بعض العلماء قال لا، ولكن الإنسان إذا كان يحس بمرض كما في قصة رباعة بنت الزبير، أو مثلا معه سيارة يعني ليست جيدة يخشى أن تتعطل به، مع أن الإنسان الآن بحمد الله الطرق موفرة والإصلاح والمرور وغيره، لكن نحن نتكلم كلاما عاما، فإذا خشي على نفسه يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قد يسأل سائل فيقول وما الفائدة إذا قال نعم؟ تفيد، لأنه لو حبسه حابس يتحلل ولا عليه شيء، لا دم ولا غيره، لكن لو لم يفعل عليه دم. إذن وهل يخرج من إحرامه؟ فيه كلام أيضا للعلماء. إذن فالإنسان إذا خشي حينئذ ماذا، كالمرأة مثلا التي مثلا يعني مريضة أو تخشى من طلق ولادة أو غيرها، أو إنسان مريض وغير ذلك، فللإنسان أن يشترط. ولذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، يعني الزبير ليس الزبير اللي هو المعروف، ولكنه المقصود به الزبير بن ماذا بن عبد المطلب الذي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل عليها وهي شاكية فقال لا أردت الحج، قالت إني شاكية، فأخبرها فقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أرشدها. وأظن المؤلف سيذكر. نعم.
قال ويشترط فيه أن محلي حيث يحبسني، فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث يحبسني.
ليس شرطا أن تأتي بعمارات المؤلف إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبل مني وهيه لي وأعني عليه، لا، قل إني لبيك عمرة فإن حبسني حابس أو حجا فمحلي حيث حبستني. لأن الرسول أشهدها بقوله قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. صلى الله عليه وسلم.